إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد فصلا في كتاب الإيمان من صحيحه اسمه باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان، وخرج في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وذكر الآيات القرآنية المتضمنة مثل ذلك. وقلنا وقتئذ إن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الإيمان إنما يقصد الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان. فتلاحظ أن في هذا الكتاب، كتاب الإيمان من كتاب الصحيح، البخاري يقصد أن يجمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح الدال على أن الأعمال من الإيمان وأنها داخلة في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلهذا عقد هذا الفصل أو هذا الباب، وهو باب أمور الإيمان، وأن الإيمان شعب وخصال كثيرة، فمن جمع كل هذه الخصال على إيمانه، ومن جمع بعضها نقص إيمانه، ومن فقد الكثير منها نقص بقدر ما فقد من هذه الخصال. وهذا يدل على تفاضل الإيمان، وأنه يزيد تارة وينقص تارة، ويزيد عند قوم وينقص عند آخرين. بعد أن بين ذلك إجمالا عليه رحمة الله تعالى في باب أمور الإيمان، عقد بعده أبوابا، كل باب من هذه الأبواب يتعلق بخصلة من خصال الإيمان، فيبوب بما يتضمن هذه الخصلة، ويذكر تحت هذا الباب أو هذه الترجمة الأحاديث الصحيحة التي تدل عليها، وما ذلك إلا تفصيل لما قد أجمله قبل من قوله أمور الإيمان. فإنه قال أمور الإيمان، ثم خرج حديث الإيمان بضع وستون شعبة هكذا إجمالا، ثم أخذ يفصل فجمع من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تبين هذه الخصال وتبين هذه الشعب، وذكرها على أبواب وتراجم. أول هذه الأبواب أي التي هي داخلة في التفصيل، هذا الباب الذي نحن بصدده اليوم، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي أن هذه خصلة من خصال الإيمان التي سبق إجمالها في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعب. فكأنه يقول: ومن شعب الإيمان أن يسلم المسلمون من لسانك ويده، هذا من شعب الإيمان. ونذكر بما قلناه آنفا أيضا أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى كما هو مذهب طائفة من أهل السنة لا يرى فرقا بين الإيمان والإسلام، فتجده يستدل في مسائل الإيمان بأحاديث ورد فيها لفظ الإسلام، يستدل في مسائل الإيمان بأحاديث ورد فيها لفظ الإسلام، وأحيانا يستدل في مسائل الإيمان بأحاديث ورد فيها لفظ الدين، كما كحديث ومن الدين الفرار من الفتن. فكل ذلك داخل عنده في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. ولا شك أن هذين اللفظين الإسلام والإيمان يطلقان تارة بمعنى وتارة يفترقان، يعني تارة يراد بهما معنى واحدا وتارة أخرى يفترقان، وهذا معلوم في لغة العرب. فنجد في لغة العرب بعض الألفاظ التي إذا اجتمعت أي سيقت في سياق واحد وفي عبارة واحدة وفي جملة واحدة وفي مقام واحد يقصد بأحدهما معنى وبالأخرى معنى آخر، لكن إذا أفردت كل واحدة منهما فقد يعنى بكل منهما ما يعنى بالأخرى، يعنى بكل منهما ما يعنى بالأخرى، كما قال الله عز وجل النجم والشجر يسجدان، النجم والشجر يسجدان، الشجر معروف وهو ما له ساق، والنجم هو الشجر الذي ليس له ساق، هو الذي يكون على الأرض من غير ساق له، فهذا يسمى النجم. أما قوله الشجر فهو ما له ساق، لكن إذا أفرد الشجر، إذا أفرد الشجر دخل فيه ما له ساق وما ليس له ساق، دخل فيه كل نفس وكل زرع ولا اختصاص حينئذ بما له ساق، إنما نفرق تلك التفرقة عندما يساق اللفظان سياقا واحدا في جملة واحدة أو في موضع واحد، فلابد أنه يراد بأحدهما ما لا يراد بالآخر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى المسلم باب أو باب بالتنوين وهو أصح من حيث الرواية، باب هنا بالتنوين أصح من حيث الرواية، ما معنى أصح من حيث الرواية؟ أي رواية صحيح البخاري، يعني الذي رواه رواة صحيح البخاري عن البخاري أنه في هذا الموضع وضع التنوين باب، لكن من حيث المعنى جائز أن تقول باب أو باب من غير تنوين، وهذا هذا الكلام. وهنا نفرق بين أمرين في غاية الأهمية، كثيرا ما تحتمل اللغة معنى معينا أو وضعا معينا أو ضبطا معينا للكلام، ولكن هذا الذي يصح لغة لا يلزم أن يكون صحيحا من حيث الرواية، لا يلزم أن يكون صحيحا من حيث الرواية، لأن اللغة واسعة، اللغة واسعة، فاللفظة الواحدة إذا وضعت في سياق ما قد تحتمل وضعا إعرابيا نصبا أو خفضا أو ضما أو رفعا، كل ذلك أمر قد تحتمله اللغة على تأويلات معينة، لكن حينما نأتي في مقام الرواية يعني الحديث ماذا كيف نطقه النبي عليه الصلاة والسلام، هل نطقه بالرفع أم بالخفض أم بالنصب، قد بطبيعة الحال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قاله على نحو واحد، فحينما نقول الرواية نقصد أي حيث ما رواه الرواة عن شيوخهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مهما كانت اللغة تحتمل أكثر من ذلك. قال البخاري عليه رحمة الله باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه الترجمة مأخوذة من الحديث نفسه، هذه الترجمة أو هذا العنوان مأخوذ من الحديث نفسه، فالحديث هكذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا يسمى عند العلماء بالمطابقة، يسمى عند العلماء بالمطابقة، وهي مطابقة لفظية. فالمطابقة تارة تكون باللفظ وتارة تكون بالمعنى. يعني العنوان الذي عنون به المصنف مطابق للحديث الذي خرجه تحته، تارة يطابقه باللفظ، وإذا طابقه باللفظ فبالضرورة هو يطابقه في المعنى. واضح؟ فيكون لفظ الترجمة مأخوذا من لفظ الحديث نفسه، وأحيانا يطابقه بالمعنى، يعني أن الترجمة هذه أو العنوان دلت على مثل ما دل عليه الحديث لكنها بألفاظ أخرى. هذا يسمى عند العلماء بالمطابقة، مطابقة الترجمة للحديث. واضح؟ ولهذا نجد علماء الحديث الذين اعتنوا بصحيح البخاري رحمه الله تعالى اهتموا بهذا الجانب، لا سيما في صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري تراجمه وعناوين كتابه ليست كلها صريحة ولا واضحة ولا ظاهرة، بل منها ما هو واضح وصريح وظاهر كمثل هذه الترجمة، ومنه ما هو خفي غامض لا يعرف إلا بمزيد تأمل وتدبر للحديث وللترجمة لنعرف العلاقة أو الرابط أو وجه المطابقة بين هذه الترجمة وبين هذا الحديث. طيب، قول البخاري في الترجمة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نحن قلنا إن البخاري يستعمل لفظ الإسلام ولفظ الإيمان بمعنى واحد، إنه هو يستدل بهذا الحديث الوارد في هذه الترجمة على ماذا؟ على أن الإيمان شعب، وعلى أنه يتفاضل يزيد وينقص، وهذا ما يفهم من الترجمة فضلا عن الحديث. لماذا؟ لأن الحديث جاء فيه أن المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا شك أن سلامة المسلمين من لسان المرء ويده هذا أمر متعلق بالأعمال أم بالقلوب؟ متعلق بالأعمال، فمن هذه الحيثية كانت الأعمال داخلة في الإيمان. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما سيأتي، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام المسلم الكامل الإسلام. وإلا فلو أن إنسانا سلم المسلمون من لسانه ويده فقط، ولم يكن قد نطق بالشهادة، ولم يكن قد أتى بالواجب عليه من حيث التوحيد، هل يكون مسلما أصلا؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أي الكامل الإسلام، المسلم الكامل الإسلام وليس عموم المسلمين. وفي هذا ما يدل على التفاضل، لأن هناك مسلم يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يسلم الناس من لسانه ولا من يده، فهذا مسلم أم لا؟ هذا مسلم، لكن هل هو كالمسلم الذي يقول لا إله إلا الله وفي الوقت نفسه يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ هذا أفضل بطبيعة الحال من الأول، فهذا مسلم وذاك مسلم، ولكن هذا أفضل من هذا. ومن هنا نأخذ معنى التفاضل، معنى التفاضل الذي يشير إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك على بهذه الترجمة، وهو أن الإيمان متفاضل، فليس المسلمون جميعا في مرتبة واحدة، ليس المسلمون جميعا في مرتبة واحدة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس، وهذا من ثقات البخاري المعروفين، وكثير ما يأتي في الأسانيد حيث يروي عنه البخاري فيقول حدثنا آدم، هكذا من غير أن ينسبه، وهو آدم ابن أبي إياس. ونجد في التاريخ الكبير له يقول قال آدم أو وقال آدم، يقصد هذا الراوي نفسه، هو آدم ابن أبي إياس، وهو من ثقات شيوخ البخاري عليهم رحمة الله. قال أي قال آدم حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج أبو بسام الإمام الحافظ المعروف، إمام الحديث في زمانه، وله في هذا الحديث موقف نستفيده ونستخرج منه قاعدة بإذن الله تعالى. عن عبد الله بن أبي السفر، وعبد الله هذا أبوه يكنى بأبي السفر ويسمى سعيد بن يحمد، سعيد بن يحمد، إذن هو عبد الله بن سعيد بن يحمد، وهو أيضا من الثقات. وإسماعيل يعني أن شعبة رحمه الله تعالى يروي الحديث عن رجلين، أحدهما عبد الله بن أبي السفر والآخر هو إسماعيل. إذن إسماعيل هذا معطوف على عبد الله بن أبي السفر، ولهذا وجدنا إسماعيل ها هنا مجرور، لأن المعطوف عليه هو أيضا مجرور، لأنه قبله عن التي تجر ما بعدها، فقال عن عبد الله ابن أبي السفر، وكأنه قال وعن إسماعيل، كأنه قال وعن إسماعيل أيضا. واضح؟ طبعا هي إسماعيل عليها فتحة ولا عليها كسرة؟ يبقى زي مجرورة. ممنوع من الصرف، دخلنا في اللغة. واحد يقول لك ممنوع من الصرف ليه؟ بكل حاجة في الصرف. قال العالمين العجمية عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل، يعني وعن إسماعيل. إذا شعبة يروي الحديث عن رجل أم عن رجلين؟ عن رجلين، كأنه قال عن عبد الله بن أبي السفر وعن إسماعيل كلاهما عن الشعب، يعني هما الاثنان يرويان الحديث عن الشعبية. إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد، إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد، هو أيضا من الثقات الحفاظ. عن الشعب يعني كأن عبد الله بن أبي السفر يروي الحديث عن الشعبي، وأيضا إسماعيل ابن أبي خالد أيضا يروي الحديث عن الشعبي. الشعبي هو عامر ابن شراحيل، هو من علماء الكوفة الثقات الحفاظ. عن عبد الله ابن عمرو الصحابي المعروف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل. المسلم الكامل هو من يراعي حق العباد فلا يوجه سهام لسانه لأحد من المسلمين، ولا يؤذي أحدا بيده بضرب أو نحو ذلك. طبعا هذا فيما لا يكون فيه حق لله، كإقامة الحدود مثلا، الذي يقيم الحدود هو يؤدي حق الله عز وجل في العباد، فليس ذلك مقصودا به هنا، فلا يقال أن يقيم حدود الله عز وجل إنه يؤذي المسلمين، أو أنه لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما هو يقيم فيهم ما أوجبه الله عز وجل من إقامة الحدود. طبعا قوله المسلمون يدخل فيهم أيضا المسلمات، وهذا لأن في اللغة العربية إذا أطلق لفظ المذكر فيدخل فيهم اللفظ المؤنث بالتبع، فحديث وهو حديث في صحته خلاف، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس بالضرورة أن يقول على كل مسلم ومسلمة، ولا يفهم من ذلك أحد أن المسلمة لا يجب عليها تعلم العلم، كما قد يفهم ذلك بعض البسطاء في بعض الكتب، وليست هذه رواية، ليست هذه رواية أصلا، وإنما وجد ذلك في بعض الكتب، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهذا ليس رواية أصلا، لم يروى ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، وإنما وجد في بعض الكتب، وإنما يصح ذلك على سبيل الاستنباط، يعني الفهم للكلمة مسلم وأنها يدخل فيها المسلمات عن طريق التبع. طيب كما قلنا في شرح الترجمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم يعني الكامل الإسلام هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أولا حق الله عز وجل قبل حق العباد؟ يعني ذكر فقط أن المسلم الكامل الإسلام هو الذي يراعي حق عباد الله عز وجل، وأن يسلم الناس منه من لسانه ومن يده. فقال العلماء إن من شأنه أن يراعي حق العباد لا يمكن أن يغفل عن حق الله عز وجل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال هذا الكلام لأنه قاله بمناسبة سؤال سائل، فالسائل غالبا ما يكون مسلما، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد قام بالتوحيد الذي هو حق الله عز وجل، وقام بالعبادات الواجبة التي هي حق الله عز وجل، فأخبره بما قد يغفل مثله عنه من حق العباد، بما قد يغفل مثله عنه من حق العباد. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هذا هو حقيقة الهجرة. الهجرة هو هجرة المعاصي وهجرة ما نهى الله عز وجل عنه، ولكن قد تطلق الهجرة بمعنى الانتقال من بلاد الكفر إلى دار الإسلام، فهذه أيضا تسمى هجرة، ومنها هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة ليقيم دولة الإسلام، فهذه هجرة وتلك هجرة. ولكن تنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على أن المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام تسمى هجرة، لكن الهجرة الحقيقية هي أن تهجر ما نهى الله عنه. فلو أن إنسانا هاجر من دار الكفر إلى دار الإيمان ولكنه وقع في المعاصي ولم يتقيد بشرع الله عز وجل، فهذه هجرة لا تنفع. وإنما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان لابد وأن يصحبها أن تهجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المعاصي والمحرمات. بعد ذلك وجدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله ذكر روايتين على سبيل التعليق. قال البخاري عليه رحمة الله وقال عبد الأعلى عن داود. ايه يا ابني مالك انت بتقطع كده ليه؟ ما هو ابو عبد الله هو البخاري.
قال ابو معاويه.
طيب يعني انا نصيت يعني. هذا بيسموه بقى ايه؟ انتقى النظر، دخل عليه اثنان في اثنان. جزاكم الله خير. قال ابو عبد الله مين دوت؟ هو البخاري نفسه. ابو عبد الله دوت هو الامام البخاري محمد بن اسماعيل البخاري. طب ازاي هو قال؟ مش هو اللي الف الكتاب؟ كيف يقول قال ابو عبد الله وهو الذي الف الكتاب؟ لان هؤلاء العلماء القدامى كانوا رحمهم الله تعالى حينما يؤلفون كتابا يعقدون مجالس فيروون هذا الكتاب للناس. يروون هذا الكتاب، ما كانش عندهم مطابع. ما كانش واحد منهم يؤلف الكتاب ويقول للناس ايه خذوا اطبعوه او انتخوه. هذا بطبيعه كان امرا واردا ينتخوه، لكن لابد ان يقرا الامام او يقرا عليه الكتاب، يعقد المجلس لرواية ذلك الكتاب الذي ألفه. ولهذا نجد إيه؟ هذا الصحيح مروي لنا بالأسانيد إلى البخاري. فكان من شأن سامع الكلام البخاري أو سامع صحيح البخاري إذا وجد في أثناء الكتاب كلاما للبخاري نفسه ماذا يقول؟ ينسبه إلى البخاري فيقول قال أبو عبد الله. فقوله قال أبو عبد الله ليست من قول البخاري، إنما هي من قول الراوي عن البخاري، هي من قول الراوي عن البخاري. فالذي روى الكتاب الصحيح عن البخاري لما وجد في أثناء الكتاب كلاما ليس رواية إنما هو من كلام البخاري نفسه تميز ذلك عن سائر الكتاب، فقال قال أبو عبد الله، يعني أن ما يأتي بعد هذا القول إنما هو مقول للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبعض الناس ما بتفهمش الكلام ده، من عجائب ما رأيته في كتاب معرفة السنن والآثار لإمام البيهقي عليه رحمة الله. إمام البيهقي في هذا الكتاب يروي أحاديث بأسانيد، ثم يقول في أثناء ذلك كلاما من قبل نفسه. فنجد دائما وأبدا الكلام الذي قاله البيهقي عليه رحمة الله تعالى من قبل نفسه مصدرا بقوله قال الإمام أحمد. من الإمام أحمد ده؟ ابن حنبل؟ هو البيهقي نفسه. هو الإمام إيه؟ هو صاحب الكتاب الإمام البيهقي، واسمه الإمام أحمد بن حسين. فهو إيه؟ كتابه. فالراوي عنه لما وجد كلاما للمؤلف صدره باسم الإيه؟ المؤلف. ما كانوا يقولوا عليه الإمام البيهقي، إحنا دلوقتي نقول الإيه؟ البيهقي. لكن هم كانوا يعرفونه باسمه. ويعرفونه باسمه، فيقولون أحمد أو الإمام أحمد، يقصدون صاحب الكتاب. فجه المفهرس في الكتاب عمل فهرس بأسماء الأعلام الواردين في الكتاب، فقال أحمد بن حنبل، فكل موضع ورد فيه قال الإمام أحمد جعله من جملة إيه؟ أحمد بن حنبل. وهذا طبعا مما يدل على أن كثيرا من الذين يشتغلون بتحقيق الكتب لا يفهمون شيئا عن الكتب. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية، ده بنسميه بقى إيه؟ معلق. ليه معلق؟ لأن البخاري رحمه الله لم يسند ذلك إلى أبي معاوية، لم يقل حدثنا فلان عن فلان عن أبي معاوية، فلم يذكر له سندا عن أبي معاوية، وإنما ذكر ما قاله أبو معاوية هكذا مجردا عن الإسناد إليه. فده اللي احنا بنسميه التعليق، تعليقات البخاري. وعادة ما يعلق البخاري مثل هذه التعليقات لفائدة متنية أو إسنادية، إذا ما خرج حديثا مسندا وذكر بعده معلقا بعض من روى الحديث، إنما يقصد أن يبين بعض ما يتعلق بالإسناد أو المتن من زيادة ألفاظ أو نحو ذلك، وإنما يعلق ذلك لفوائد كثيرة. إما أن الإسناد الذي علقه ليس من شرط الكتاب، وإن كان هو من جملة ما يحتج به، فما ذكرنا آنفا أن البخاري اختار لكتابه أصح ما يعلم من الأحاديث، لكن هناك أحاديث صحيحة ولكنها دون شرط البخاري في الصحة، ولكنها داخلة في نطاق المقبول عموما، قد تكون صحيحة وقد تكون حسنة. فلما لم تكن من شرط كتابه وكانت فيها فائدة، وهذه الفائدة ثابتة لكونها قد وردت بإسناد تقوم به الحجة، فلم يفوت هذه الفائدة لمجرد أن الإسناد إليها ليس على شرطه، وإنما ساقها مساق المعلقات ليعلمك بأنها ثابتة يحتج بها، وإلا ابتقع أو يتحقق فيها شرط الكتاب. أو إرادة الاختصار، قد يكون الإسناد على شرط كتابه نعم، ولكنه إن ساقه بعد أن ساق الإسناد الأول فإن ذلك يكون تكرارا، وهو لا يريد من السند الآخر إلا لفظة معينة، فليشر إلى هذه اللفظة من غير أن يضطر إلى سياق الإسناد والمتن كاملا. وقد يكون لأن الإسناد الذي علقه من الأسانيد النازلة بالنسبة إليه، والإسناد الذي أسنده من الأسانيد العالية. نحن قلنا إن المحدثين يرغبون في الأسانيد العالية ويزهدون في الأسانيد النازلة. فلو أن عندي حديث بإسنادين، الحديث هو الحديث ولكنه مروي بإسنادين، أحدهما عالي والآخر نازل، فبطبيعة الحال سأختار لكتابي العالي، لا سيما وأنهما قد تحقق فيهما شرط في كتابي، فأختار حينئذ الإسناد العالي. ثم إذا كان الرواية التي إسنادها نازل متضمنة زيادة إسنادية أو متنية فيها فائدة، فليكن ذلك في التعليق ولا يكن في المسند المتصل. ماشي الكلام؟ في حد ثاني حاجة؟ فهمين؟ والله سبحان الله أمر عجيب يعني. وقال يعني قال البخاري وقال أبو معاوية. من أبو معاوية ده؟ اسمه محمد ابن خازم وليس حازم، وهذا من الذي يدخل في المؤتلف والمختلف. فهناك حازم كثير، لكن إذا وجدت محمد ابن خازم الذي يروي عن الشعبي فاعلم أنه إيه؟ بالخاء المعجمة وليس بالحاء المهملة. فهذا مما يفرق به بين الرواة. وكثيرا ما يأتي في الأسانيد بكنيته أبو معاوية. نعم يأتي أحيانا محمد بن خازم ولكن بقلة، أما أكثر ما يأتي هذا الرجل في الأسانيد بكنيته دون اسمه. وهو طبعا من الثقات الحفاظ، من أثبت أصحاب الأعمش، من أثبت أصحاب الأعمش. وقال أبو معاوية حدثنا داود، وفي نسخة داود ابن أبي هند، وهذا تفسير أو ذكر نسبه وهو داود ابن أبي هند، عن عامر. من عامر داود؟ الشعبي اللي هو صاحب الحديث الأول. فعامر هو، وإحنا قلنا اسمه عامر ابن سراحيل الشعبي. قال سمعت عبد الله، قال سمعت عبد الله. مين عبد الله ده؟ ابن عمرو صاحب الحديث. ابن البخاري ساق هذه الرواية لماذا؟ لأن فيها التصريح بالسماع بين عامر الشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص. الرواية التي صدر بها الباب ليس فيها ذلك التصريح، وبما فيها العنعنة. وهذا هذا الكلام. طيب لماذا اهتم البخاري بهذا؟ هل لأن الشعب يدلس وعن عنات مثله قد يتوقف فيها؟ هذا وارد، فالشعب قد جرب عليه التدليس، لكن تدليس الشعب هو الذي يسميه العلماء المتأخرون بالإبتال الخفي. هناك لدى العلماء المتأخرين تفريق بين التدليس والإبتال الخفي. هناك تفريق بين التدليس والإرسال الخفي، وهذا التفريق لا يعرف عند العلماء المتقدمين، فكل ذلك يسمونه إرسالا وأيضا يسمونه تدليسا. ما هو الفرق؟ يقولون الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عن شيخ عاصره، إذن هو عاش في عصره لكنه لم يلتقي به أو لم يسمع منه لا قليلا ولا كثيرا. يقول ثاني الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عن معاصر له. يعني معاصر له؟ يعني عن شيخ عاش في عصره لكنه لم يسمع منه ولم يلتقي به، أو التقى به ولم يسمع منه. المهم أنه لم يتحقق له منه سماع، فهذا يسمونه إيه؟ إرسال. يعني أنا النهاردة عاصرت الشيخ الألباني ولا لا؟ عاصرته أم لا؟ لكن هل التقيت به؟ لا. هل سمعت منه؟ لا. يبقى أنا إذا رويت عن الشيخ الألباني مباشرة أكون مرسلا إرسالا خفيا. هل الكلام؟ ماشي الكلام؟ طب ما هو التدليس؟ قالوا التدليس أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع بعض الأحاديث الأخرى، فإذا به يروي تلك الأحاديث التي لم يسمعها عن هذا الشيخ بلفظة عنه. إذن التدليس الراوي سمع من الشيخ بعض الأحاديث، إذن هو التقى به وسمع منه، لكن الذي يسمع منه كل ما يرويه عنه بعض الأحاديث لم يسمعها منه، فإذا به يأخذ تلك الأحاديث التي لم يسمعها منه ولم أخذها عن الناس الآخرين عن هذا الشيء ثم يذهب فيرويها عن الشيخ مباشرة بلفظة عن. طب يسموه ايه؟ التدليس. اذا المدلس سمع بعضا من الشيخ فلم يسمع الكل، فلأجل هذا ان روى عن الشيخ ما لم يسمعه منه يكون مدلسا. اما الذي يرسل ارسالا خفيا هو لم يسمع لا قليلا ولا كثيرا، ولكنه يروي عن الشيخ وهو لم يسمع منه، فلأجل هذا يسمى ايه؟ ارسالا خفيا. هذا ما فصله العلماء المتأخرون وفرقوا به بين التدليس وبين الارسال الخفي. يعني مثلا انا سمعت ان الشيخ مصحف ولا لا، وفي اشياء ما سمعتهاش من الشيخ بعض الاخوة بلغني بها عن الشيخ، فاجي انا للحاجات اللي سمعتها من بعض الناس عن الشيخ فانسبها للشيخ هكذا، او قال الشيخ فلان كذا، او عن الشيخ ابي اسحاق كذا وكذا، فلا يسمى ايه؟ تدليس. لانني اوهي ان هذا من جملة ما اخذته عن الشيخ. اما العلماء القدامى فهم يسمون كل ذلك ارسالا ويسمونه ايضا تدليسا. فالارسال عندهم يصدق على من سمع من الشيخ بعض الاحاديث ولم يسمع الاحاديث الاخرى، فاذا به يروي تلك التي لم يسمعها بلفظة عنه، يسمى عندهم تدليسا ويسمى عندهم ايضا ايه؟ ارسالا. ومن روى عن شيخ معاصر له ولم يسمع منه لا قليلا ولا كثيرا فهذا ايضا يسمونه تدليسا ويسمونه ايه؟ ارسالا خفيا. ولهذا نجد بشر بن حبان يقول في سعيد بن بشير، يقول ماذا؟ يقول ليس له سماع من انس بن مالك. يبقى هو بينفي السماع تماما، ثم يقول تلك كلها اخبار مدلسه. يعني تلك الاحاديث التي يرويها سعيد بن بشير عن انس مما وقع فيها التدليس. طب لما هو ما سمعش لا قليلا ولا كثيرا كيف سماها تدليسا؟ اليس من الاحرى ان تسمى ارسالا؟ سماها تدليسا على نحو ما نقول، وهو ان كل ذلك عندهم يسمى تدليس. مفهوم الكلام ده؟ فعامر الشعبي روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص خشي البخاري ان يكون وقع فيها تدليس او ارسال خص، ولأجل هذا بحث عما يدل على السماع. معلوم ان مذهب البخاري عليه رحمه الله في هذه المساله شديد جدا، وانه يتحرى فيها الفاظ التصريح او الفاظ التي تدل على السماع، لا سيما في مثل هذا الموضع، فان في مثل هذا الموضع يحتاج الى تصريح. لماذا؟ لأن الراوي إذا روى عن أهل بلده فالأعم الأغلب أنه سمع، لكن إذا كان طلابة للعلم لم يروح زي الشعبي وهو من أهل الكوفة، لما يروي عن شيخ من شيوخه من أهل الكوفة واضح، فنحن حتى وإن لم نقف على تصريح بالسماع لا نحتاج لمثل ذلك، لأن القرينة قوية أنه سمع. لماذا؟ لأن هذا الشيخ كوفي مثل الشعب، يعني هو من بلد الشعب، ثم الشعبي ليس لم يكن رجلا لم يطلب العلم ولا يسعى إليه، بل كان عالما من أعلام العلم، كان عالما من أعلام العلم، من حفاظ أهل زمانه. أفيخفى عليه رجل من أهل بلده ثم يروي عن الغرباء؟ معلوم أن من يسمع من الذين هم خارج بلده الأصل أنه قد فرغ من أهل بلده ثم انتقل فرحل ليسمع من علماء الأمصار. فإذا كان الشيخ كالشعبي أو الراوي كالشعبي عامل بترحيل الشعبي، وهو معلوم أنه بعظه ومعرفته وسعة مروياته وقد سمع من أهل بلده وغيرهم، فهذا مثله يستبعد من مثله ان يخفى عليه السماع من شيخ من اهل بلده، لكن قد يخفى عليه السماع او يفوته السماع من شيخ ليس من اهل بلده. وهذا ما دعا البخاري في هذا الموضع خاصه الى ان يتحرى السماع. ليه؟ لان شيخه من هنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة المعروفين من أهل الحجاز، من أهل الحجاز. ثم إنه لم يسكن العراق، إنما سكن مصر. تعرفون طبعا مين فتح مصر؟ عمرو بن العاص أبوه، فكان عايش في مصر. فأنت معرفة تجيب التاريخ مهمة إزاي؟ لما تعرف تاريخ الراوي، تاريخ شيخه، تعرف تتصور ممكن ده يسمع ولا ما يسمعش. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان من أهل الحجاز، ولكنه استوطن مصر وسكن مصر، بينما الشعب كان في الايه؟ وبين الكوفة و مصر مساوي. هي الكوفة دي فين؟ ما لازم تتخيل الخريطة يا جماعة. بعض الناس يسمع اسماء اسماء البلدان ومش متخيل الخريطة اصلا. يعني لك يعني الكوفة دي فوق ولا تحت؟ مش متخيلها. ولهذا انا دائما وابدا ادعو طالب العلم، علم الحديث، ان يكون عالما بالجغرافيا. يذاكر جغرافيا كويس، يكون عنده تخيل للخريطة. لما نقول الأندلس، يعني الأندلس دي في المحيط الهادي، كبرك ولا فين دي الأندلس دي؟ فين دي؟ ها؟ في أمريكا الجنوبية؟ فين دي؟ قول لي فين الأندلس؟ قال لك في أسبانيا. طب فين أسبانيا؟ فين جاية؟ جنوب غرب. فين عليه جنوب غرب؟ يعني جنوب يعني تحت غرب، يعني فين بردك؟ قول لي كده بلد معروفه جنبيها. المغرب. اه جنب المغرب كده. ها جنب المغرب عند مضيق جبل ايه؟ طارق. طب المغرب دي فين؟ ايوه قال فين بقى؟ جنب السعوديه. ها طب فين؟ اه يعني عند المحيط الاطلسي كده، يعني اخر الوطن العربي، اخر الوطن الشاهد. اللي طالب العلم يكون عنده تخيل للخريطه عشان يعرف ان الراجل دوت بلده قريبه من بلد شيخ ولا بعيده، عشان يتخيل امكانيه ان الراوي دوت يلتقي بهذا الشيخ ولا لا. يعني انا النهارده لما يجي مثلا راوي من البصره يروي عن راوي من الكوفة نفس الكلام، يبقى أتوقع بعد المسافة أم قربها؟ قرب المسافة. ليه؟ لأن الكوفة والبصرة قريبين جدا من بعض، ولذلك يقال العراقان. إيه العراقان؟ البصرة والكوفة. لما تجد في كتب العلم فلان دخل أو سمع من علماء العراقين، هم العاصمة العراق واحد، بأمريكا لو عرفت في العراق ثاني وضحتك مخبينه فين ده؟ اذا هما عراقان. ايه العراقان؟ يقصد بهما الكوفة والبصرة. فاذا وجدت في كتب العلم فلان دخل العراقين او سمع من علماء العراقين، واضح يقصدون بهما الكوفة والبصرة. طب الواسط فلان من اهل الواسط ويروي عن واحد من اهل البصرة، دي قريبة ولا بعيدة بقى؟ بعيدة. صح كده؟ كلام ده صح؟ واسط دي لازقة في البصر، لازقة في البصر. هذه المدينة بناها أبو جعفر المنصور، يعني تعتبر ضاحية من ضواحي البصر. زي ما نقول مثلا القاهرة والجيزة كده، زي ما نقول القاهرة والجيزة. الجيزة تعتبر ضاحية من ايه؟ ضواحي القاهرة. يعني تعتبر لك القاهرة الكبرى. ايه القاهرة الكبرى؟ يعني القاهرة زائد الجيزة. لابد أن تتخيل الخريطة، تتخيل الخريطة وترسم الخريطة، وتعرف لا سيما خريطة البلاد الإسلامية التي كان فيها الرواة، كان فيها الرواة. تخيل إن ديت هنا في بحر القلزم. إيه بحر القلزم ده؟ لو نحن نسميه البحر الأحمر، ماشي؟ البحر الروم. إيه بحر الروم ده؟ اللي هو البحر الابيض المتوسط، اسمه البحر الروم. كان يسمى قبل ذلك بحر الروم. يعني هذه المصطلحات تجدها في الكتب، سواء تبقى تفتح في الخرائط. ايه بحر الروم ده؟ منين ده؟ وكان كل ارضيه ثانيه ولا حاجه؟ كان عايشين ارض ثانيه ماشي. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان حجازيا وسكن مصر. طب الشعب كان في الكوفة، تخيلت في الكوفة ومصر، لو واحد عايز يسافر من الكوفة لمصر عايز شهر ولا شهرين، شهرين طبعا مش طيران، ما كانش عندهم طيران واضح، فبطبيعة الحال مسافة طويلة جدا. فمثل ذلك لا يقال فيه ما قاله مسلم انه يمكن له السماع والكشف، فالمسلم اشترط في مسألة الاتصال او الحكم بها ان يكون الشيخ التلميذ يمكن له ان يسمع من شيخه، وهذه الإنسانية تكون في الغالب فيما اذا كان من بلد واحدة، لكن هذا في الشرق وذاك في الغرب، فهذه مسافة بعيدة. طب كيف التقيا؟ يقول العلماء انه في عام المجاعة، لما كان في عام المجاعة سافر معاوية ابن ابي سفيان مع عبد الله بن عمرو العاص الى الكوفة، فسمع من عبد الله بن عمرو حينئذ علماء الكوفة كأبي وائل فخيط بن سلمة والشعبي وغيرهما من علماء اهل الكوفة. معرفتنا بالتاريخ عرفنا ان عبد الله بن عمرو دخل الكوفة فترة قليلة ثم خرج، لم يسكن الكوفة. في هذه الفترة التقطه حفاظ الحديث وعلماء الحديث واخذوا يسمعون منه الاحاديث. ما في الكلام؟ قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عامر، هو عامر الشعبي، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. اذا رواية عبد الاعلى عن داود ليس فيها تصريح بالسماع، انما الذي ورد فيه التصريح بالسماع رواية ابي معاوية عن داود ابن ابي هند. طيب واضح هذا الكلام، نكتفي بهذا القدر وننظر في الاسئله. انا كنت محضر بديل كمان، لكن الصناعه الحديثيه غلبتنا، مش عايزين نطول عشان بعد كده بقى مش اللي هو بقى اللي هيتكلم. واحد يقول ما اسمه شعبة بن الحداد، اسمه شعبة، ويعني وشعبة دوت مش اسمه ولا ايه؟ وهو روى حديث شعب الإمام، فشعبة شعبة من الإيمان رحمه الله. واحد يقول هل أبو عمرو وعبد الأعلى من طبقة شعبة أم أنهم من شيوخ البخاري؟ لا، كل ده معلقات، البخاري حذف الأسانيد بينه وبينهم، فإذا هم من طبقة شعبة. يعني قلنا هذه معلقات، فلا يستوغم من شيوخ البخاري أصلا. سمعت أن مدينة واسط تقع بين الكوفة والبصرة وقد بناها الحجاج ابن يوسف وليس أبا جعفر. طبعا كونها بين الكوفة والبصرة لا يتعارض مع قلته، مع ما قلت أنها قريبة من الكوفة. لهذا تجد كثيرا من علماء واسط يقال فيهم بصري مع أنه إيه؟ واسطي، مع أنه واسطي فيقال له إيه؟ بصري باعتبار إيه؟ القرب يعني. أما كون الحجاج بن يوسف هو الذي بناها فيحتاج إلى مراجعة. الفرق بين التدليس والإرسال الخفي وما هو الضابط التميزي؟ ما ذكرنا هذا. ما هو الاسم الرابع في أبي هريرة؟ أرجح الأقوال عبد الرحمن ابن صخر. وحيد أسألك بأن نسأل فعلا أن ينفعنا وإياك بالعلم وأن يبارك لنا فيه. هل البخاري يثبت السماع بالأسانيد الضعيفة؟ لا طبعا، قد يثبت السماع بما ليس على شرطه لكنه داخل في نطاق الحبة. ذكرت في قوله النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بأن ذلك حق العباد، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بحق الله عز وجل، فيقول لي وجه ثالث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر حق الله بالفعل، يعني حقيقة العليل حقيقة، كما قال المسلم، وقد ذكرت أنه المراد بها المسلم الكامل الإيمان والإسلام، ولن يكون كامل الإيمان والإسلام إلا إذا كان قد أدى حق الله تعالى. جزاك الله خيرا. ألا يستقيم أن يكون قول قال أبو عبد الله من كلام الإمام البخاري نفسه، وأن يكون هذا من باب تعليق القول عليه؟ يعني لا، لكن المتبع في مثل ذلك أنه يكون من صنيع الراوي عن البخاري. نرجو ذكر رقم الحديث تبعا للتقييم الصحيح حتى يتسنى بالسين وليس بالساء، لنا ضبط نسختنا قبل ذكر الحديث. طبعا مسألة تقييم الأحاديث مسألة اجتهادية، من العلماء من يرقم الحديث باعتبار اختلاف المتن، فإذا تغير المتن أو تغير الحديث بتغير الصحابي يعتبروه حديثا آخر. أما إذا روى الإمام الحديث الواحد بأكثر من إسناد فيعتبر ذلك كله برقم واحد. ومن أهل العلم يعتبر كلما يقول المؤلف حدثنا ويبتدئ رواية أخرى سواء لنفس الحديث السابق أو الحديث الآخر يعتبر ذلك حديثا مستقلا فيعطيه رقما مستقلا. فالمسألة أيضا اجتهادية، مسألة اجتهادية. وعندك في نهاية كل كتاب من كتب صحيح البخاري نجد الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى يذكر فائدة بعدد أحاديث هذا الكتاب، ويبين الأعداد التي أخطأ فيها غيره في عد أحاديث هذا الكتاب، فلترجع إليها ولتضبط نسختك على ترقيم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. أخ كريم يذكرنا بصيام الثلاثة الأيام البيض وتبدأ يوم الخميس إن شاء الله، جزاك الله خير. أرشدني إلى كتاب أبدأ فيه في قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع الشرح، عندك رياض الصالحين بشرح الشيخ العثيمين رحمه الله، وعندك طبعا الأربعين النووية ولها شروح كثيرة من أشهرها شرح ابن رجب الحنبلي، وكذلك شرحها الإمام النووي نفسه، وكذلك ابن دقيق العيد. كيف أحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ احفظ الأول الأربعين النووية وبعد كده السادسة. عايز برضك كتاب يتعلق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب السيرة عموما. وهناك كتاب للشيخ محمد أبو شهبة في السيرة النبوية جميل جدا. قد كثر المستغلون والمحققون، الأخرين المستغلين والمحققين. المستغلون والمحققون الكتب عاليا حاليا، ولا نعرف الجيد من السيء. منهم من ترى في حد علمهم أنكم أقوى خمسة، فما بيقول يعني رشح لنا أقوى خمسة، يعني أنت لو لقيت خمسة الأخوات. قد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. يعني طبعا الشيخ أبو إسحاق من أفضل الذين اشتغلوا بتحقيق الكتب، فاحرص على اقتناء كتب الشيخ. والشيخ محمد عمرو أيضا، وإن كانت قليلة لكنها محققة. واحد يقول هل زائدة ابن قدامة أوثق من شعبة والسفيانين؟ فإذا كان كذلك فتكون روايته في التحريف في الصلاة زيادة الثقة، وهي لا شك أنها زيادة الثقة، ما هو زائدة ثقة، وقد زاد فهو ثقة، وقد زاد فزيادته زيادة إيه؟ ثقة. لكن ليس الشأن في كونها زيادة ثقة، إنما الشأن هل هي من زيادة الثقة المقبولة أم زيادة الثقة الخطأ التي تحكم بشذوذها. واضح؟ وهو من جملة الثقات، ولكنه ليس مثل سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري ولا شعبة. كل واحد من هؤلاء أقوى من زائرة بن قدامة بمراحل. زائرة بن قدامة نفسه كان يذهب إلى سفيان الثوري ليصحح له أحاديث، ليصحح له كتبه. فليس كل من قالوا فيه ثقة يكون في أعلى مراتب الثقات. فلما نقول زائرة بن قدامة ثقة أهدف، ولكنه إيه ثقة؟ هناك ثقة دون إيه؟ ثقة. هل الإمام مسلم رحمه الله هو الذي وضع تراجم أبواب الكتاب الصحيح؟ لا، بعضها من وضع القاضي عياض وبعضها من وضع الإمام النووي رحمه الله. وأيضا الإمام القرطبي له كتاب المسلم، شرح صحيح مسلم، هو أصلا اختصر صحيح مسلم ووضع له أبوابا ثم شرحه، وتلك الأبواب له وليست للإمام مسلم بن حجاج. الإمام مسلم بوب كتابه من غير يعني رتبه ترتيبا مبوبا أو ترتيبا على الأبواب، ولكنه لم يذكر لفظ الأبواب. هذه الألفاظ هي اجتهاد من العلماء الذين شرحوا صحيح مسلم عليه رحمة الله، كما فعل الإمام الحاكم في المستدرك وكتاب الصلاة بس. وتلاقي الأحاديث مرتبة بحسب الأبواب، ولكن ليس بين كل حديث وآخر باب كذا باب كذا باب كذا، ما تلاقيش الكلام ده. وهذه عادة عند بعض العلماء المتقدمين. الحالات التي يختصر فيها مخرج الأحاديث على قوله إسناده كذا ويسكت دون الحكم على متن الحديث، إذا يعني إن كان بصدد كتاب يحققه ويعلق عليه فلا يلزم أن يحكم على كل حديث، إلا فيما إذا كان صاحب الكتاب قد حكم عليه مثلا أو نقل بعض أحكام العلماء أو ساق الحديث في مساق الاستشهاد لا مساق الاحتجاج، يعني يكون الحديث تضمن معنى هذا المعنى ثابت في الأحاديث الصحيحة، ثم أراد الشارح مثلا أن يذكر أحاديث أخرى تؤيده، فهذا كله ضعفه لا يضر لأنه مؤيد بالأحاديث الصحيحة التي في الباب، فليس من بأس إذا سكت، لا سيما إذا المؤلف مثلا أشار إلى الحكم على الحديث، أو كان إذا كان الحديث في الصحيحين فلا يلزم أن تقول صحيح، إذا وجدت صاحب كذا تقول وفي الصحيحين أو في مسلم أو في البخاري فلا تأتي وتقول هو صحيح، هذا يعتبر تكرارا لأن كونه في الصحيحين يدل على أنه صحيح عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. ولكل مقام مقال، فليس كل ما يصح في كتاب يصح في كتاب آخر. ما الفرق بين المتابعات والشواهد من حيث الاصطلاح؟ المتابعات متعلقة بما اختلفت أسانيده عن شيخ عن صحابي واحد، فإذا اختلف الصحابي فوجد الحديث من رواية صحابي ومن رواية صحابي آخر فهذه شواهد. هل سمع الحسن بن أبي هريرة؟ لم يسمع في قول جمهور أهل العلم. وهل ترد رواية الحديث الذي رواه الترمذي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطت على الله؟ الحديث ضعيف من حيث الإسناد، ولكن معناه غير مستنكر على نحو ما بين الترمذي نفسه وذكره الشراح عليه رحمة الله تعالى. هل علم الرجال أولى ويأخذ كل وقته أم أنه ينبغي أن يبدأ بعلم المصطلح؟ لا ينبغي أن تكتب في علم الرجال ولا في علم العلل إلا إذا أتقنت مصطلح الحديث عموما. كيف خرج البخاري حديث شعيب بن أبي حمزة يعني حديث الهرقلي مع أن شعيبا قد ضعفه ابن حبان في المجروحين؟ طبعا ابن حبان أصلا إذا خالف جمهور أهل العلم فلا اعتداد بقوله، هذا من ناحية. من ناحية أخرى ثبت عند العلماء أن شعيب بن أبي حمزة إنما روى عنه أبو اليمان هذه صحيفة، روى عنه صحيفة عن طريق الإجازة، فضعفه لا يضر، ضعفه هو لا يضر لأنه لأننا أخذنا من كتابه وكتابه صحيح، فإن كان هو نفسه ضعيفا فهو لم يحدث من حفظه حتى نخاف من حفظه من سوء حفظه، لما حدث من كتابه. أخي يسأل عما يتعلق بالمعلقات التي ذكرها البخاري في هذا الموضع ونحن ذكرنا ما فيه كتاب. ما الفائدة في ذكر رواية عبد الأعلى يعني عن داود بن أبي هند مع أنها ليس فيها تصريح؟ نحن قلنا يريد البخاري أن يقول أن الرواة لم يتفقوا على داود بن أبي هند في ذكر التصريح، بعضهم ذكر وبعضهم لم يذكر. ما معنى تجنيس الاشتقاء؟ ده نوع من الجناس في علم البلاغة، اسأل دعوة البلاغة يقولوا لك لأن الحديث فيه المسلم من سلم المسلمون، فهذا فيه جناس ولكنه راجع إلى استقاق وليس إلى اللفظ، لأن كله من باب إيه؟ واحد وهو باب سالمة أو سين واللام والميم. يقول كيف يستأنس البخاري بالرواية التي جاء فيها التصريح بالسماع وهي معلقة؟ هي معلقة، البخاري هو اللي علقها نفسه، هي البخاري مروية عنده بسند، هي متصلة عند البخاري، بل هي صحيحة عند البخاري، ولكنه حذف إسنادها لغرض من أغراض التأليف. يعني أنا النهاردة لما يجي مثل الإمام النووي في رياض الصالحين يقول عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال كذا وكذا، وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله أنه قال، دي معلقات ولا معلقات؟ يبقى كل الكتاب ضعيف؟ هو حذف الأساليب اختصارا، ولكن الأساليب موجودة في الكتب وموجودة عند العلماء، يعرفها العلماء. وزي دايما نقول يا جماعة، البعض الناس يقول لك ايه، يقول لك الاتصال يقدح فيه ستة علل. العلة الأولى الإرسال، العلة الثانية التدليل، العلة الثانية الانقطاع، العلة الثالثة الإعضال، العلة الرابعة المرسل الخفي، العلة الخامسة التعليق، السادسة التعليق. يقول ده ده كده مش علم، لأن التعليق ليس علة، لأن التعليق هو اختصار من صاحب الكتاب لإسناده لغرض من أغراض التأليف، فليس هو علة في الحديث، بدليل أن البخاري نفسه يعلق الحديث أحيانا في موضع وفي موضع ثاني في الصحيح يروي سنة، إذا هو صحيح وضعيف هو يعلم إسناده، وقد يكون هو نفسه خرجه في موضع آخر في الصحيح، ولكن علقه هنا لغرض من أغراض التأليف، لأن التأليف في أغراضه، والإمام مش بيحصر روايات، لا يريد أن يضخم الكتاب من دون طائل. حينما يسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه، وإذا صليت عليه تقول صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وآله وسلم، فبيقول بعض الأخوة يقول سسلم، يعني يقولها أكلا كده، وهذا طبعا من العيوب. واحد يقول ما هي أخبار الدورة السياسية وما هي الكتب ومتى تبدأ إلى آخره. والله أنا كنت عايز أعمل دورة، كنت عايز أبدأها من اللقاء القادم، ولكن أنا في دورة يعني في الأوامة، يعني مش عارف ألم نفسي، فكنت حاولت النهاردة أحدد هل هعملها من الأحد القادم أم لا، لكن وجدت نفسي صعب أن أنا أحقق ذلك في الأحد القادم أو الأحد التي بعدها، فلعلنا يعني نأخرها هذا العام، إما يكون في آخر الصيف أو في شهر 8 كده الحمد لله. ربما أرجع في كلام ويتلاقي الحد جاي يجيب لكم فجأة، هو طبعا لن تكون إلا قبل الأحد القادم، فممكن أجل الأحد القادم أقول لكم النهاردة إيه دورة صيفية، فكل واحد بقى يكون ايه مجهز نفسه ما هيصيف يعني. هل العنعنة تفيد الاتصال دائما ام احيانا تفيد الانقطاع؟ احيانا، لا سيما من المدلس، ان المدلس يتوقف في عنعنته حتى يثبت السماعه. أشرطة علم الحديث، تيسير علم الحديث، هل هي كتاب مدخل؟ نعم هي كتاب مدخل، أو كتاب مدخل مأخوذ منها. تغليق التعليق بكتاب ابن حجر، جمع المعلقات التي في صحيح البخاري وذكر أسانيدها في هذا الكتاب وهو مطبوع في 5 مجلدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.